ومثلا ذكر كذا وكذا. فالإشارة باليد، إشارة بالإصبع، هذا معناه يعني الإنسان يشير وهو يتكلم، وليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالإصبع داعيا، بالإصبع داعيا، لا، إنما المعنى أنه يشير بيديه في الخطبة، لأن الخطيب لابد أن يحتاج إلى الإشارة، فهي إشارة حال الكلام وليس حال الدعاء، وإلا لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان يرفع يديه إلى في حال الدعاء. نعم. هذا أخونا عيد يعني يسأل، يقول إذا كان لم يرد رفع اليدين حال الدعاء في الخطبة، فهل هذا يعم أيضا كل موضع دعاء، بمعنى أنه لو دعا خارج الصلاة لا يرفع يديه، خارج الخطبة لا يرفع يديه؟ نقول رفع اليدين في الدعاء على قسمين. القسم الأول ما ورد من الشارع رفع يدين فيه، فحكمه التعبد برفع اليدين، فحكمه التعبد برفع اليدين فيه، ويكون ذلك من سنن الدعاء. وهذا في الدعاء العام المطلق، في الدعاء العام المطلق، كان يدعو الإنسان في بيته، في سفره، في حقله، في عمله، فإن من سنن الدعاء ذلك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخرج في السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من عبدي أن يرفع يديه فيردهما صفرا. اثنين، مواضع لم يرد فيها الرفع مع توافر الداعي ووجود المقتضي لذلك، ووجود المقتضي لذلك، ومع ذلك ترك النبي الرفع فيها، فهذه لا يشرع رفع اليدين فيها، فهذه لا يشرع رفع اليدين فيها. كمثلا خطبة الجمعة، كدبر الصلوات المكتوبة، فإن هذه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين فيها، فلا يؤخذ بالنصوص العامة. فإن قال قائل نأخذ بالنصوص العامة وهل النبي نهى عن ذلك؟ وعندنا نصوص عامة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نقول ليس السؤال كما كررنا هذا كثيرا، ليس السؤال في جهة التعبد أن يقال هل نهى، لكن السؤال هل فعل، فإن مبنى التعبد على التوقف، فمبنى على التوقيف، العبادة مبنى على التوقيف. فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به، وما لم يرد يبقى لا يشرع. فالنبي قال من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فورد باطل، فأنت أحدثت الآن شيء ليس منه يبقى هذا باطل. نعم. وبهذا تعرف السنة في هذا الباب، يبقى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من رفع في أي موضع، عدم الرفع في أي موضع، يبقى نقتصر على الدعاء من غير رفع، ما عدا ذلك فارفع اليدين، ما عدا ذلك فارفع يديك، علم في ذلك. لكن الجماهير على عدم مشروعية هذا، الجماهير على عدم مشروعية ذلك، لكن ذكر بعض العلماء جواز ذلك، واستدلوا على النصوص اللي فيها دعاء في ختم الصلاة أصلا، وقالوا هذا من الدعاء. لكن نقول إذا كان دعاء ورد به سنة مأثورة بعد الصلاة فلا بأس، كما ورد بعض الأدعية في ختام الصلاة. أما أن يقصد الإنسان دعاء الدعاء على وجه مخصوص فهذا لا أعلم له سنة، لا أعلم فيه سنة. نعم. ليس في شيء إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فلا يزال حديث ابن منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح هذه المنظومة المباركة والقصيدة المشهورة، وهي القصيدة النونية لابن القيم رحمه الله. ما انت جيت متأخر، احنا قلناه في الصلاة ازاي؟ في القنوت، قنوت في 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 الفجر ولا في سائر الصلوات؟ ان كان في النوازل، ان كان في النوازل دعاء نوازل فلا بأس، المؤمن يؤمنون لكن في سرهم. انما التأمين لصوت مرتفع هذا لم يرد، لم يرد هذا في ايه؟ لو دعاء في الصلاة في قنوت النوازل لا بأس، نعم لا بأس به، فهذا وارد. وصلنا إلى سباب صفة الكلام، كلام الرب سبحانه وتعالى، إلى مذهب أهل السنة والجماعة. ذكر رحمه الله تعالى فيما سبق مذاهب المبتدعة في هذا، ذكر مذهب الأشاعرة والكلابية والاقترانية، هؤلاء الذين جعلوا الكلام معنى قائما بالنفس. وذكر بعد ذلك أيضا المعتزلة والجهمية الذين قالوا بأن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق، وبأنه ليس من عنده لفظه ولا معناه، وإنما خلق الله سبحانه وتعالى أصواتا في الهواء. فالمعتزلة والجهمية رأوا أن الله سبحانه لم يتكلم بالقرآن وليس هو معنى قائم بالنفس، فليس اللفظ ولا المعنى، إنما هذه ألفاظ خلقها الله سبحانه وتعالى في الهواء، وأضاف الله إلى نفسه القرآن من باب إضافة التشريف كناقة الله. فكما قال، فإذا قال الله سبحانه وتعالى حتى يسمع كلام الله، فمعنى الإضافة هنا إضافة إيه؟ إضافة تشريف، إضافة تشريف. وأما الكلابية والأشاعرة فقالوا كلام الله سبحانه وتعالى معنى قائم بالنفس، كلام نفسي يعني، فأضافوا إليه الكلام لكن على أنه معنى قائم بالنفس. وأما أن الله تكلم بلفظه فلا، فليس اللفظ من الله، إنما المعنى هذا قائم بنفس الله سبحانه وتعالى، لكن ليس اللفظ من الله عز وجل، وإنما عبر جبريل عما في نفس الله أو حكى جبريل عما في نفس الله كما عند الكلابية. فيقولون كلام الله سبحانه وتعالى معنى قائم بالنفس، ولهذا لا ترتيب فيه، لا ترتيب فيه، بمعنى أن هذا القرآن قديم ليس فيه أول ولا آخر ولا ترتيب، وإنما هو حرف واحد كما تقول الاقترانية، فليست الباء قبل السين والسين بعد الباء والميم بعد السين، لا، لأن هذا يقتضي حدوثا، والله عز وجل منزه عن هذا. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر القرآن كله حكمه حكم الحرف الواحد، إنما الترتيب الذي تسمعه هذا باعتبار السمع لا باعتبار الحقيقة، هذا باعتبار سمعك أنت، أما الحقيقة لا، الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى ليس القرآن حروفا يسبق بعضها بعضا ولا كلمات يسبق بعضها بعضا ولا صور فيها نزول قبل هذه الصورة قبل هذه أبدا، يقول هذا يقتضي الحدوث، والله عز وجل يتنزه عن الحدوث. ولهذا فالقرآن قديم، كله قديم، هذه طائفة الاقترانية أو السلمية، فهذا كله قد الحرف حكم الحرف الواحد. طبعا كل هذا الكلام كما ترون لا دليل عليه، فالقائل بأنه معنى قائم بالنفس هذا لا دليل عنده، والقائل بأنه مخلوق خلقه الله في الهواء أصوات في الهواء فهذا أيضا لا دليل عنده، ذكر بعد ذلك مذهب أهل السنة والجماعة مذهب أهل الحديث فقال: والآخرون أولو الحديث كأحمد ومحمد وأئمة الإيمان. شوف يتصدر الإمام أحمد رحمه الله تعالى رأس القائمة، فإنه رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة بإطلاق، سواء أنت شافعي مالكي حنفي فلا داعي للتعصب، فإن الإمام هو الإمام، فكل هؤلاء أئمة، الشافعي مالك الأوزاعي الليث أئمة نصر الله عز وجل بهم الدين، لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى تميز بهذا اللقب لما أجر الله على يديه نصرة السنة في زمن الغربة. ولهذا نرى الإمام أحمد مقدما على الأئمة وإن كان متأخرا سنا، فهو أصغر الأئمة سنا ولكنه مع ذلك أولهم، هو مع ذلك أولهم من جهة القدر. ومحمد أي البخاري لأنه أيضا امتحن في هذا. والآخرون أولو الحديث كأحمد ومحمد وأئمة الإيمان، قالوا بأن الله حقا لم يزل متكلما بمشيئة وبيان، إن الكلام هو الكمال فكيف يخلو عنه في أزل بلا إمكان، ويصير فيما لم يزل متكلما ماذا اقتضاه له من الإمكان، وتعاقب الكلمات أمر ثابت للذات مثل تعاقب الأزمان، والله رب العرش قال حقيقة حاميم مع طه بغير قران. يا سلام، هذه لا تكون مثل هذه، فلا قال حاميم وقال طه، والله رب العرش قال حقيقة حاميم ومع طه بغير قران، ليس معناه أن القرآن ده قديم كل حروف واحدة، لا، حاميم غير طه، حاميم في وقت وطه في وقت، فالله يتكلم بمشيئة وإرادة، بل أحرف مرتبات مثلما قد رتبت في مسمع الإنسان، مثلما ترى مرتبة في سمعك، فبسم الله الرحمن الرحيم، باسم قبل الله، والله قبل الرحمن، والرحمن قبل الرحيم، هكذا تكلم الله سبحانه وتعالى. أما صفة الكلام هذا الذي نفوض فيه الكيف، لكن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام مرتبا كما تسمعه في الأذان، ما في فرق بين الذي تسمعه والذي تكلم الله سبحانه وتعالى به، بل أحروف مرتبات مثلما قد رتبت في مسمع الإنسان، وقتان في وقت محال هكذا، حرفان أيضا يوجد في آن. يا سلام، وقتان في وقت محال، كيف يكون صفر وربيع ومحرم ورمضان وذو الحجة زمن واحد؟ كيف يكون ليل ونهار وقت واحد؟ فكما لا يكون الوقتان وقتا لا يكون الحرفان حرفا، وقتان في وقت محال هكذا، حرفان أيضا يوجد في آن من واحد متكلم، بل يوجد بالرسم أو بتكلم الرجلان، هذا هو المعقول. أما الاقتراء فليس معقولا لذي الأذهان، ورد على الاقترانية في هذا الباب. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا مذهب أهل الحديث، وأهل الحديث يراد بهم صنفان، رواة الحديث وفقهاء الحديث. فذكر المؤلف رحمه الله من كان من الصنفين جميعا، فقال: والآخرون أولو الحديث كأحمد ومحمد، أحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري. أحمد بن حنبل لا شك أنه من رواة الحديث وفقهاء الحديث، والبخاري رحمه الله لا شك أنه من رواة الحديث، ولكنه في فقه الحديث ليس كالإمام أحمد، ولهذا يعتبر من المحدثين، والإمام أحمد يعتبر من المحدثين الفقهاء وأئمة الإيمان. قوله: قالوا بأن الله حقا لم يزل متكلما بمشيئة وبيان، يعني لم يزل هذا في الأزل، إن الكلام هو الكمال، ولا شك في ذلك، هو الذي يتكلم به المتكلم هو الذي يتكلم به المتكلم، يأمر وينهى ويعظ. فالله عز وجل من كماله كلامه، ومن المعلوم أن الأخرس لا يعد كاملا، ولذلك كان زكريا عليه الصلاة والسلام طلب من الله آية، قال ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. ولما كان هذا يخشى منه العيب أو عيب، قال الله له في آية أخرى ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، لأنه لا شك أن عدم الكلام عيب، فالكلام كمال، فكيف يخلو عنه في أزل بلا إمكان. وقوله ويصير فيما لم يزل متكلما، ما اقتضاه له من الإمكان، هذا رد على الكرامية الذين يقولون في الأول لا يمكن وفي الثاني صار ممكنا. يقول ما اقتضاه له من الإمكان، أي ما الذي جعله في الأول مستحيلا وفي الثاني ممكنا. ثم قال وتعاقب الكلمات أمر ثابت للذات مثل تعاقب الأزمان، رد على الاقترانية. تعاقب الكلمات والحروف أيضا أمر ثابت مثل تعاقب الأزمان. قوله والله رب العرش قال حقيقة حاميم مع طه بغير قران، هذا أيضا رد على الجهمية والمعتزلة والاقترانية، قال حقيقة. أما عند المعتزلة والجهمية فلم يقل حقيقة، بل قالوا إضافة الكلام إليه على سبيل المجاز لأنه خلق الكلام. قوله بل أحرف مترتبات مثل ما قد رتبت في مسمع الإنسان، يعني ليست مقترنة بل هي أحرف متعاقبة. قوله وقتان في وقت محال هكذا حرفان أيضا يوجد في آن، يعني ما يمكن أن نقول أصبح الصبح والعصر، الصبح والعصر كذلك أيضا حرفان أيضا يوجد في آن، هذا مستحيل. هل يمكن أن يوجد الحرفان في حرف واحد؟ غير ممكن من واحد، غير ممكن أن يوجد من واحد متكلم يولد منه حرفان في كلام في آن واحد، مستحيل. إذا نطق بالباء في بسم الله ما يمكن أن ينطق بالسين، وإذا تعدى بالباء جاءت السين، ما يمكن أن ينطق بالباء، بل يوجد بالرسم أو بتكلم الرجلان، يعني يمكن بالرسم قد يوجد ترسم الباء قبل السين فتقترن بها أو بتكلم الرجلان. قوله هذا هو المعقول، أما الاقتران فليس معقولا لذي الأذهان، نقول لم يزل ولا يزال متكلما بدلالة عقلية، وذلك أن أفعال الله لم تزل، وكل فعل من أفعال الله فإنه مقرون بقول كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كذلك الكلام بمشيئته، وليس معنى قائما بنفسه لا يتعلق بمشيئته كما قالت الأشاعرة، بل هو بالمشيئة. وفيه أدلة منها قوله إنما أمره إذا أراد شيئا، والمراد هل يكون بمشيئة أو بغير مشيئة؟ نقول بمشيئة. إذن الكلام المقترن بالمراد يكون كذلك بالمشيئة. وهناك أيضا أدلة واقعية، قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، متى كان الكلام؟ بعد المشيئة. قال رب أرني أنظر إليك، متى كان قول الثاني؟ بعد قول موسى رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وابن القيم يقول وبيان هذا يقتضي أن يكون كلام الله بحرف وصوت، لأنه ما يكون ببيان إلا إذا سمع الكلام، ولا يسمع إلا بصوت ولا يفهم إلا بحروف، فكلام الله أيضا يكون بحرف وصوت. أما كونه بحرف فلأن كل الكلام الذي تكلم الله به كله حروف، القرآن حروف، ومن قرأه فله بكل حرف منه 10 حسنات. أيضا لما قال الله تعالى لموسى لن تراني، اللام والنون والتاء والراء والألف والنون والياء هذه حروف بصوت أم بغير صوت؟ بصوت، لأن موسى سمع كلام الله، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله في ليلة المعراج. إذن كلام الله بحرف وصوت متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، ولم يزل ولا يزال متكلما. أما كونه مخلوقا فهذا باطل، لأن الله تعالى قال ألا له الخلق والأمر، وهذان قسمان وليس قسمين. والأمر غير الخلق، لأن الأصل في العطف المغايرة، قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أي من وحينا، فدل هذا على أن القول ليس مخلوقا.
قال رحمه الله وكذا كلام من سوى متكلم أيضا محال ليس في إمكاني إلا لمن قام الكلام به، فذا ككلامه المعقول في الأذهان أيكون حيا سامعا أو مبصرا من غير ما سمع وغير عيان. كيف يكون هذا؟ سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، والسمع والإبصار قام بغيره. هذا المحال وواضح البهتان، أن يكون هو السميع ولكن السمع قام بغيره، يعني باعتبار المخلوق، فهو سميع باعتبار المخلوق، باعتبار إضافته إلى المخلوق. فلما سمي الله سميعا؟ لا لأنه يسمع، لا، لأنه خلق من يسمع. وكذا مريد والإرادة لم تكن وصفا له، هذا من الهذيان. وكذا قدير ما له من قدرة قامت به من واضح البطلان، هذا بدل المعتزلة طبعا الذين يثبتون أسماء الله سبحانه وتعالى على أنها أعلام مجردة، فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، عليم بلا علم. فالله يعلم لكن ليس بعلم، والله يقدر لكن ليس بقدرة، فجعلوا أسماء الله علاما مجردة عن الصفات. نعم. قال أما كونه مخلوقا فهذا باطل، لأن الله قال ألا له الخلق والأمر، وهذان قسمان وليس قسمين، يعني الأمر المراد به كلام الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ما جعل لنفسه سبحانه الخلق فهو الخالق، وأما الأمر فهو مخلوق، وإنما الأمر غير الخلق، فالأمر كلامه سبحانه وتعالى، والخلق فعله سبحانه، فهو خلق بالأمر، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولو كان الأمر هو الخلق لما غير الله بينهما، فلا يصح أن يكون المعنى ألا له الخلق والخلق، فلما كان الأمر غير الخلق عطفهم الله. ومما يدل على أن الأمر غير الخلق وأن الأمر كلامه سبحانه وتعالى غير مخلوق، قوله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالوحي أمره سبحانه وتعالى. ولهذا القول بأن القرآن مخلوق تعطيل للشرع، تعطيل للشرع، لأن الأمر لو كان مخلوقا يبقى ما عاد شرع، لأن الشرع بأمره. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أوحينا إليك روحا من أمرنا، فلو كان الأمر مخلوقا إذن ما أوحى الله سبحانه وتعالى شيء، فهذا إبطال للشرع. هذا معنى هذا، وهذان قسيمان وليس قسمين، لأن الأصل في العطف والأمر غير الخلق، فهذان قسمان وليس قسمين، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يكون الخلق بمعنى الأمر،
وإنما الخلق غير الأمر، فبالأمر خلق الله، إنما هو إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فبالخلق أمر الله سبحانه، بالأمر خلق الله سبحانه وتعالى. فلو كانت كن مخلوقة، وهذا مما استدل به الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرد على الزنادقة والجهمية، قال فلو كانت كن مخلوقة إذن لكان هناك خالق غير الله، لكان هناك خالق غير الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيكون هذه كانت بكن، فلو كن مخلوقا نفسها يبقى صار مخلوق يخلق مخلوقا، يبقى صار مخلوق يخلق. والخالق سبحانه وتعالى كلامه صفته بها يخلق عز وجل. نعم.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: المؤلف رحمه الله لما رد على مذهب الاقترانية ورد على مذهب المعتزلة فقال: وكذا كلام من سوى متكلم أيضا محال ليس في إمكاني. والمعتزلة يقولون إن الله له كلام لكن ليس هو المتكلم، لأن كلامه مخلوق، إما في الشجرة وإما في الهواء وإما في جبريل وإما في محمد، فكيف يصح أن نقول هو متكلم والكلام ليس وصفا له، بل وبائن منه؟ ولهذا قال: ليس في إمكان إلا من قام الكلام به. فمن قام الكلام به هو الذي يكون متكلما. فإن قال قائل: ألستم تقولون إن السماوات والأرض والإنسان والشجر والحجر مخلوق وهو بائن عن الله عز وجل؟ قلنا: نعم نقول بذلك، لكن هذه أعيان قائمة بنفسها، والكلام صفة لا يمكن أن يكون قائما بنفسه. فإذا وصف الله نفسه بأنه متكلم علمنا أن الكلام وصفه، فإذا وصف نفسه بأنه خالق فقد يلبس هؤلاء ويقولون: خالق يعني مخلوق، وليس الخلق صفة له. لكن نقول في الرد عليهم: إن المخلوقات أعيان قائمة بنفسها بخلاف الكلام، فلا يمكن أن يوصف الله بأنه متكلم ويعني به أن هناك كلاما مخلوقا خلقه الله، وإلا لا يزن أن يكون كلامك وكلامي وكلام الله، وإلا لزم أن يكون كلامك وكلامي وكلام فلان وفلان كلاما لله. ولهذا صار قول الجهمية والمعتزلة بأن كلام الله مخلوق صار سلما سهل الصعود للقائلين بوحدة الوجود. ثم انتقل من الكلام إلى أصل المذهب، وذلك أن المعتزلة يثبتون لله الأسماء ولا يثبتون ما دلت عليه من الصفات، فيقولون إن الله تعالى سميع ولا سمع له، بصير ولا بصر له، قدير ولا قدرة له، مريد ولا إرادة له. قوله أيكون حيا إلى آخره، لأنك لو أثبت له قدرة كانت القدرة قديمة، ولزم من ذلك تعدد القدماء: قدرة قديمة وقادر قديم وسمع قديم وسميع قديم وبصر قديم وبصير قديم.
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكذا كلام من سوى متكلم أيضا محال ليس في إمكان. كلام من سوى متكلم يعني ينسب يضاف الكلام إلى الله وليس كلامه سبحانه وتعالى، ويكون هذا من باب إضافة مخلوق إلى خالق، فيكون إضافة تشريف، كما يقولون: ألستم تقولون إن السماوات والأرض والإنسان والشجر والحجر مخلوق وهو بائن عن الله سبحانه وتعالى؟ بائن وهو مخلوق، كذلك يكون الكلام مخلوقا، فإضافته إلى الله إضافة
مخلوق لخالق، يعني إضافة تشريف، زي السماوات وزي الأرض وزي الشجر وزي الحجر وزي كذا. فرد عليهم الشيخ رحمه الله تعالى، رد عليهم ابن القيم، ووضح هذا الشيخ العثيمين، بأن الكلام صفة لعين أو لما ينفصل، لما لا ينفصل. أما ما يضاف إضافة تشريف فهذا إنما يكون بعين منفصلة بنفسها في الخارج، أما الكلام فليس منفصلا عن المتكلم. ولهذا قال: وكذا كلام من سوى متكلم، أيضا محال ليس في إمكان. أنا الآن كلام الآن صفة لي، ليس كلامي هذا منسوب إليه، هذا عند العقلاء دي قاعدة عقلية، كلامي هذا منسوب إليه لأنه خارج مني، وكلامك منسوب إليه، فلا يكون كلامك كلامي ولا يكون كلامي كلامك، هذا مستحيل. إنما هذه نظارتي، واحد يقول مثلا هل اسكت هذه سيارة فلان، سيارة فلان يعني سيارة حد شي جمه، اسكت يا ابن هذه سيارة فلان، أو اسكت يا ابن هذا بيت فلان، أو اسكت يا ابن هذه ساعة فلان، فكربت هذه الساعة وكربت هذه السيارة لأنها سيارة فلان أو ساعة فلان، هذه نعم لأنها عين منفصلة عن فلان، فالسيارة منفصلة عن فلان والساعة منفصلة عن فلان، فإضافته إليه إضافة تشريف في هذا الموضع يعني، ولا قد تكون إضافة ملك إذا كانت مثلا هذه السيارة فلان يعني السيارة لفلان يعني ملك لفلان، لكن لو قصدنا في السياق التشريف والإكرام امسح هذه السيارة لسيارة فلان هذا إضافة تشريف، فهذا يكون نعم. ولهذا قلنا لابد من هنا معرفة قاعدة الإضافة، فنفرق بين في المضاف بين إضافة الأعيان والمعان، والأعيان المنفصلة والأعيان غير المنفصلة. فالمعاني زي القدرة وزي الرحمة وزي العلم وكذا، هذه إضافة صفة، وزي الكلام هذه إضافة صفة لموصوف، هذه إضافة صفة لموصوف. وأظن لم يقل أحد من العقلاء، فضلا عن من ينتسب لفرق هذه الأمة، لم يقل أحد من العلماء بأن كلام الإنسان ليس صفة له. ما حق من العقلاء، فلماذا نقول ذلك في رب العالمين سبحانه؟ تكلم الله سبحانه وكلامه عز وجل صفة له، فالكلام صفة لله، فإذا أضاف الله عز وجل لنفسه الكلام والكلام ليس عينا منفصلة بنفسها في الخارج زي بيت، يبقى امتنع أن يكون إضافته إضافة تشريف، ولازم أن تكون إضافته إضافة صفة لموصوف. تفهم يا إخوان؟ يعني نقول حد إضافة التشريف التي لا لبس فيها هو أن يكون المضاف عينا منفصلة بنفسها في الخارج ما عدا ذلك بإضافة صفة الموصوف. فهل الكلام دوت عين منفصلة بنفسها في الخارج؟ لا، يبقى تبقى أن تكون إضافة إيه؟ صفة لموصوف. فأنتم خلفتم المعقول وخلفتم اللغة، وده معنى كلام الشيخ في قوله تعالى له خلق الأمر: هذان قسيمان وليس قسمين، قسيمان أي متقابلان مش قسمين لشيء واحد ومعنى واحد، فيكون الأمر والخلق بمعنى واحد، لا، قسيمان أي متقابلان، فالخلق غير الأمر، ولهذا غير بينهما بالواو. فالخلق يضاف إليه إضافة تشريف، والأمر يضاف إليه إضافة صفة لموصوف. لماذا نقول هذا؟ هل نتعصب؟ نقول لا،
أنتم إذا نظرتم إلى اللغة وجدتم هذا، وجدتم أن المضاف إذا أضيف إليك عين منفصلة فهذه إضافة تشريف أو إضافة ملك إذا كانت للإنسان أو كذا، لكن تضاف يضاف غير ذلك فهذه إضافة صفة الموصوف. دي مش في الخلق يا أخوان، دي قاعدة إضافة عموما مش لا بس. يعني أنت كلامك صفة لك، قدرتك صفة لك، يدك صفة لك، فتقول ضربت هذا بيدي، فعلت كذا بيدي، ما أحد يقول اليد هذه ليست صفة لك، ما أحد يقول هذا. فيأتي مثلا الجاني يقول وهو معترف مع نفسه، قال لقد ضربت هذا بيدي، هذا يسمى اعتراف ولا اعتراف وإقرار. هل يصح أن يقف بعد ذلك أمام القاضي يحتاج يقول لها أنا ما قلت لك أنا ضربته، أنا قلت أنا ضربته بيدي، لكن ما قلت لك أنا ضربته بذاتي، ماذا سيقول القاضي؟ يقول براءة. ليه؟ لأنه مجنون. إذا ثبت هذا فهو مجنون، وبالتالي إذا ثبت أنه هو قتل مع هذا يبقى وهو على هذا الحال يبقى إذا لا يؤاخذ، لأن المجنون لا يؤاخذ، رفع القلم عن ثلاث عن وعن المجنون حتى إيه؟ هذا ما يقول أحد أبدا أن أنا فعلت ذلك بيدي ما فعلته بذاتي، هذا ما يقول أحد أبدا. مثل ما قال الأشاعرة الكلام النفسي، هذا كلام نفسي، يعني ينسب الكلام إلى الإنسان على أنه معنى قائم بذاته، ما في كلام اسمه قائم بنفسي، كيف يكون الكلام قائم بنفسي؟ وهو ألفاظ يعبر الإنسان عن مراده بها، وينسب للإنسان أنه قال أو لم يقل بالكلام من السكوت. وإذا لو كان الكلام نفسيا لا وقع الطلاق بما أضمره الإنسان في نفسه، ولا وقع الكفر بما يريد الشيطان على الإنسان إلى غير ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الفصيح البليغ، قال إن الله تجاوز لهذه الأمة عامة حدثت به نفسها ما لم تتكلم به، ما لم تتحدث به. يبقى فرق بين حديث النفس والكلام النفسي هذا وبين الكلام الذي يتكلم الإنسان. فالكلام هو متى لفظه الإنسان، أما حديث النفس هذا يسمى حديث نفس، ما يسمى كلاما نفسيا ولا ينعقد عليه حكم أصلا، سميه كتزوير كلام، أصل الكلام ما عقد عليه الإنسان القلب. فهؤلاء بين مرضى نفسيين يقولون كلام قائم بنفس، وبين مجانين يقولون الكلام ليس صفة للمتكلم. والله عز وجل غير بينهما. ثم ما الذي دفعهما لمنع ذلك ولرد ذلك؟ كل هذا بدعوى التنزيه. لو قلنا بأن الله متكلم يبقى إذن الله كده يشابه خلق، إحنا لا نريد أي اشتراك بين الله وخلق، نقول الله سبحانه لا يتكلم، ولأنه من لازم الكلام أنه هو يتكلم بشفتين وبحنجرة وبكذا، وبعضهم يقول من لازم الكلام هذا ان هو يكون حادثا، لان الكلام هذا لا يكون الا حادث بمشيئه. طيب معنى ذلك ان الحوادث تحل في الله، يبقى اذا الله يبقى حادث، اي كلام هذا حادث كلام، سبحان الله ما انزل به من سلطان. تخيل يا اخي ان هؤلاء عاشوا على هذه الافكار ويرون غيرهم ضلالا، نعوذ بالله من الضلال، فكره اقتنعوا بها. لان بعض الناس يقول انا يعني يمكن ما وصلهمش حق، يمكن كذا، لا ابدا، ده وصلوا الحق بناظر على انه هو الضلال. يعني ابن ابي دؤاد هذا ما يعرف، يعرف لكن يجادل ويناضل ويزعم انك على الضلال. قد يقول قائل اذا ألسنا جميعا على هذا، وما الذي يبين لنا؟ فمش قد نكون على الضلال، وايضا ننافح ونرد زي ما البلد ينافحون ويردون. يعني ما الذي يبين لنا يا اخوان؟ ايه الفارق؟ يعني الان تذهب ان احنا هذا كلام أهل السنة فعلا لها جايز. إحنا طائفة أيضا من الطوائف طائفة أهل السنة، وأيضا نبرر الباطل عندنا كما برر هؤلاء الباطل عندهم. كيف تطمئن إلى أن ما عندك هو الحق؟ كيف؟ والحسين موافقة الرعيل الأول تفني دل على أبو بكر لم يقل هذا ولا عمر. هل عندك من خلفاء الراشدون قالوا هذا الكلام؟ هات لي نص أن الخلفاء الراشدون قالوا أن الله لا يزال متكلما وأن الكلام صفة الله سبحانه وتعالى وأن الإضافة كذا وكذا وأن كل هذا ما قاله الرعيل الأول. ملكات موافقة الرأي الأول هذا ما عندنا، ما كلام هذا غير موجود. نعم يعني أنت إذا تدعي اللي دخل الفهم اللي هم ما سألش عنه، وإحنا برضو بنقول إن إحنا إن هو الصحابة برضو ما تكلموش بأن القرآن كلام نفسي، لأن كان هذا أمر مفهوم ولا لم يسأل عنه ولم يكن الصحابة يسألوه. أيوه بس برضو اللي أنت بتقوله ده شيء علمه الرسول وقال وعلمه وكتم، اللي هو أن القرآن ده أن الله لم يزل متكلما وأن كلام الله سبحانه وتعالى حرف وصوت وهذا كله. أيوه أحسن، لأن هو ده حقيقة الكلام. فإذا ضاف الله سبحانه وتعالى النفسية ذكاء هذا حقيقة الكلام. الله تكلم والكلام لا يعرف إلا كيت وكيت وكيت، فلما لم يتكلم الصحابة في هذا دل على أن الكلام ده حقيقة، وبأن الذي قرأوا الآن حروف يبقى كلام الله حروف، وبأن موسى سمع وما يسمع موسى إلا صوتا يبقى حقيقة، لأن هذا هو الأصل. أما تقول بقى ليس يتكلم ده خروج عن الأصل، فمن الذي يطالب بالدليل؟ الموقع على الأصل ولا الخارج عن الأصل؟ فلهذا نقول الصحابة قبلوا هذا لأنه حقيقة ما تكلم. أنت ما بتقول كذا يبقى أنت تأتي بالدليل، لأنك أنت الخارج عن الحقيقة، أنت الخارج عن الحقيقة. ولهذا نقول ابعد عن هذه، وتعال نقول لك بقى الكلام حقيقة في اللفظ هذا اللي بيخرج ولا حقيقة في الناس؟ حقيقة في اللفظ. نقول له طيب أنت تريد أنه معنى قيم لنفسي ليه؟ طيب إن قال دعوة التنزيه نقول له التنزيه أو الانتقاص، أن تتنزل عن ممثلة الخلق حتى لا تضيف إليه انتقاص، أليس نفي الكلام عن الله قمة الانتقاص؟ الكلام فيه حقق نفيه انتقاص ولا لا؟ نقص ولا لا؟ يقول إيه ونعم. نقول طيب فإذا كان نقصا في حقك فهدي ما لا يكون نقصا، فكيف يكون كمالا في الخالق سبحانه وتعالى؟ إن قال ليس كمثله شيء ولأنه ليس نقصا في حق الله، هو نقص في إذا لم يوجد الكلام لكن ليس في نقصا في حق الإله، نقول لا القرآن دل على أنه نقص في حق الإله. يقول ما الدليل؟ نقول أحسن قول إبراهيم لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يبقى استدل إبراهيم على بطلان توجه أبيه إلى الأصنام لأنها لا تسمع ولا تتكلم ولا تبصر ولا كذا، يبقى هذا واضح جدا. وثانيا أنك تسير على أيضا ضوابط اللسان العربي، فأنت في الإضافة وهذه قواعد اللسان العربي بينتها، إذا أنت تسير مع النص وتسير مع قواعد اللسان العربي وتسير مع قواعد أو أصول العقلاء أيضا، وتسير مع لوازم الكمال لله سبحانه وتعالى، فإذا تبين لك ذلك تبين أنك على الحق. ثانيا من الأمور التي تعرف بها أنك على الحق أن قولك لا يتضارب، قولك ما تتضارب، يعني ما تجد اللي أنت قررت هنا تنفيه هناك، فالثبات على هذا، لكن هو قوله يتضارب، ولا يستطيع أن يبرر ما عنده. ثالثا مما يدل على أنك على الحق أن هذا الكلام تقبله فطرتك السليمة وعقلك الصريح، يعني لا يمكن تجد حاجة من هذه الكلمات لا تجد مصرا ولا مسلكا في نفسك، لكن على طول ما يقال في الحق تجد مقبول دائما. ولهذا أول ما تجد عند الباطل خلاص تقف، خد بالك. ولهذا مثلا الناس حتى سبحان الله في 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 في, في قضايا طرح السنة على الناس، الناس العوام يقول لك الكلام حلو اهو، مش كلام كويس اهو، يعني يا جماعة ما نخرجش ولا نفجر ولا نعمل ولا كذا. يوم الناس اللي يعني عندها انصاف مش بقى، خد بالك، يقول لك ما صحيح كلام كويس فعلا، نروح نعمل ايه ونسوي ايه، خد بالك. لكن اول مثلا تقول مثلا احنا يعني مثلا مثلا احنا نعمل كذا ولن نرضى بالظلم ونعمل ونسوي، تجد العقلاء يقول هذا الكلام ليس صحيح، هذا الكلام. قال والله جل جلاله متكلم بالنقل والمعقول والبرهان، قد أجمعت رسل الإله عليه لم ينكره من أتباعهم رجلان. أجمعت رسل الله، مش أجمع أتباع الرسول، فكلامه حقا يقوم به، وإلا لم يكن متكلما بالقرآن. إذا ما نسب الكلام إليه قام به، إذا ليس متكلما. والله قال وقائل، قال وقائل وكذا يقول، الحق ليس كلامه بالفان. شوف التصريفات، قال قائل يقول، قال في الماضي، قائل في الحال، يقول في المستقبل. والله قال وقائل وكذا يقول. الله أكبر، شوف الكلام الطيب ماتع. وكذا يقول الحق ليس كلامه بالفاني، ويكلم الثقلين يوم معادهم حقا فيسمع قوله الثقلان. يعني نقول إن صح أن جبريل عبر عن كلام الله في القرآن، طب يوم المعاد كيف يحاسب ويجازي ويكلم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، برضو هيعبر عنه جبريل، ولا هيعبر الإنسان عن نفسه الله يلقى عليه فهم ويكشف الحجب كما تقول الأشعر، يكشف الحجب فتفهم مراد الله سبحانه وتعالى. ويكلم الثقلين يوم معادهم، شوف الكلام بقى بيسر فيك ازاي، شوف يسر، تجد نفسك تقبل هذا الكلام وتتمتع به، لكن الباطل تلاقيه لا يمكن ينفذ. ولهذا ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ايه، والإثم ما حاشك في الصدر وكريت أن يطلع لنا. بس طبعا مش في كل صدر بيحيك الإثم، في نفوس تعشق الإثم، مش كل صدر، مش كل صدر، بل في صدور يحيك فيها الحق. ليه؟ كما قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، لما زاغ القلب قبل المتشابه، لكن إذا كان القلب غير زائغ هتجد المتشابه يقف عنده ما يدخلش. ولو كان عاميا يقول لك يا عم الشيخ انا صراحه شكل الكلام ده مش مظبوط، بصراحه الكلام ده مش داخل دماغي، هكذا. لكن كلام الحق تجده ايه، يسري. يعني امبارح مثلا بتكلم احد طلبه العلم الكبار، يعني فمثلا بيقول وهو يعني سلفي، بس طبعا بقول ايه، يعني انا بنقل اللي بيتردد، يعني مش بقول انا، يعني المهم بينقل ولا هو ايا كان، يعني خلاك يا ابراهيم دي انت ممكن تسمع كثير، يقول لك مثلا يعني شيخ يعني برضو كلام النبي وان ضرب ظهرك واخذ مالك، يعني انا غير معقول ان النبي قد يريد عموم الامه، اكيد ده مثلا خاص، يعني مثلا ايه يضرب ظهر هذا ياخذ مال هذا، لكن لو كان يضرب ظهر الأمة ويأخذ مال الأمة فلا، فكيف يكون له السمع والطاعة؟ خلي بالك، يعني يقول غير معقول يعني هذا الكلام، إن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقصد عموم الأمة، أكيد النبي يقصد صلى الله عليه وسلم أكيد النبي يقصد صلى الله عليه وسلم بعض الأمة، يعني كن مع أمة كويس لكن بعض الأمة يضرب ظهره ويأخذ ماله. طيب إيه رأيكم يا إخواني، كيف ترد عليه؟ من الراد؟ أي عبد الراد؟ طيب هيقول برضو، هيقول لك لكن من سبقك إن ده في عموم الأمة؟ يعني نقول الأصل هو العمل بالعموم ده عند جميع الصليين إلا أن يرد مخصص. أنت الآن بتخصص هذا إزاي؟ تخصص هذا وتفصل الحكم، الفرق بين العموم وبين الخصوص. ما الدليل؟ ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم الفصل هذا. والأصل عند الصليين العمل بالعموم، العصر عند الصليين العمل بالعموم مراد العام إلى أن يده مخصص. دي واحد، يعني نعم الجمع ماشي على عموم الناس، يعني الدل على العموم هذا كثير. نعم تمام. أيضا يقال له سنسلم جدلا أنه التفريق هذا صحيح، مثلا يعني العموم والخصوص. هو يقول إنه هذا رد فقال هذا صار احتمال، خلي بالك هذا صار احتمال، فنسقط عليه قاعدة إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال. ما خلي بالك كلام كتير. طيب نقول له إيه؟ صح قولكم في الأول صحيح إن التفريق هذا ما عليه دليل، وإن الأصل عمل بهذا، ويدل عليهم بقى حديث أخرى كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار إنكم سترون بعد أثرتها، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة قال بيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنشط والمقر والعسر واليسر في العموم. طيب إن قال لك طب هذا محتمل يكون كذا وكذا، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل بالاستدلال، فكيف ترد؟ لكن ألا يحتمل ولو يعني من بعيد؟ احنا لا نعيز نرد بهذا بالقواعد دلوقتي. هو قال ان تطرق الى دليل الاحتمال بطل به الاستدلال، مش نقول هذا كلامك، نقول يعني هذا احتمالك انت والاحتمال اهل العلم، يعني هذا احتمال انت اللي فرضته ولو احتمال قائم. والرد الاصول ايضا نقول بان الاحتمال اللي عناه العلماء في مسألة إذا تطرق إلى دليل احتمال البطل بالاستدلال، الاحتمال المدعوم بالنص. فمثلا خد على ذلك مثالا أو مثبة، النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه مالك بن الحويرث جلسة الاستراحة، أليس كذلك؟ عند القيام والركعة الأولى والثالثة. هذا محتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد جلس هذه الجلسة تعبدا، وده الظاهر، ومحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جلسها لكبره محتاجا إليه. دليل ذلك ممكن يحتمل أن هو جلسها الكبر أمران. الأمر الأول أن الذي انفرض بذلك مالك بن الحويرث، ومستحيل أن تكون صفة كهذه ينفرد بها صحابي واحد ليس من أهل المدينة بل وفد على النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن وفود مالك بن الحويرث كان على النبي في آخر حياته، فمحتمل أن يكون فعلا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك احتياجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يعني كثر لحمه وقلت حركته وكذا. ولهذا جاء في حديث عائشة سبقني مرة وسبقته إيه مرة، لما كان النبي يسابقها سبقها مرة وهي سبقته مرة، واحد واحد. فهذا احتمال يقوم عليه الدليل ولا لا؟ ولهذا كان قول الجمهور لجلسة الصراحة ليس يتعبد بها، إنما يفعل سنة تحتاج إليه. وإن كنا نرجح جلسة الاستراحة كما سبق أنها سنة عبودية واحد، لأنه لا يلزم من السنة أن ينقلها جميع الصحابة، بل لو نقلها الواحد صح. فإذا كان الراوي إذا انفرد دون الصحابي بالشيء ولم يقع مخالفا قبل، فما بالك بالصحابي. اثنين، لان مالك بن حويث نفى ذلك اصلا، فقد نقل في وصف صلاة النبي بعد موته ولو كان النبي جلسها راحة ومحتاجا لكان اعلى بنزل ذلك مالك، رأي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن ده هو الاحتمال المعتبر، ده هو الاحتمال المعتبر، الاحتمال اللي بيدل عليه اللي محتمل النبي صلى الله عليه وسلم جلس كذا، ومحتمل النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. لكن ما الدليل على انه ممكن نفرق بين العام والخاص باحتمال يكون قويا؟ فننزل القاعدة. اما احتمالات الناس فهذه لا حصر لها، فكل واحد قد يحتمل على دليلك احتمالا ويكون هذا منه. أداة اثنين. طيب، ثلاثة، يقال له قد لا نوافق يا عبد الرحمن على هذا، لأنه هنقول واحد بفتنة خاصة. اصبر يا أخي، مثلا 100 مليون عندنا ولا كذا، اصبر، قد يكون من جهة العقل يعني هنجيب لك أدلة كثيرة أن ممكن الواحد يكون غير الجمع في أشياء كثيرة.
هذا نصح ولم يرجع كمال،
لكن نقول له ها دي خلاص في الأول قلنا هنا. هنجي لسه، هنجي لديت، هو برضو ما احنا الحديث تضرك كده، بس لازم يكون الرد أيضا رد علمي مقنع، بحيث هو يقول لك دي فكرتك انت متبنيها ولهذا انت بتقول كده، لكن احنا عايزين نجي نتكلم في قوالب وايه وقواعد. طيب، نقول له ثالثا، انت جعلت هنا تفريقا بين العموم والخصوص، ما معيار هذا التفريق؟ فلو مثلا مصر 80 مليونا، ايه المعيار عندك في الخاص والعام اللي به يكون الامام اذا ظلم عددا معينا يكون ده ظلم الخاص وده لا يوجب خروجا، واذا ظلم عاما يوجب خروجا؟ فمثلا 80 مليون ينفع مثلا النص، يعني لو ظلم مثلا 40 مليون يبقى كده بقى عموم، اقل من النص يبقى خصوص؟ ايه المعيار؟ لانك اللي هتقوله انا اعلق عليه، ما ينفعش ننقف 1000 كده، ما ينفعش كوبشتين كده، كوبشتين كده وطورتين كده، شويه هنا زياده شويه نقص، ما ينفعش. احنا عاوزين ضابط. ليه بقى؟ لانه ده يا اما يوجب علي ان نخرج او لا يوجب، يا اما يؤثمني بالخروج او يجوز لي، فانا عايز ضابط. ايه معيار العموم عندك والخصوص؟ ما معيار العموم والخصوص؟ ينفع مثلا 40 النص ونص؟ هيجيك واحد يقول لك مثلا لا، نص ونص لا، النص ده متساوي، لازم نكون قال 30 مليون. يجيك واحد يقول لك لا، ده 30 مليون كتير قوي، الخصوص والعموم هنا مش بالملايين، لكن نخليهم مثلا 50,000 جنيه، لكن 30 مليون ده كتير قوي، 30 كتير، خليها 100,000. واحد يقول لك لا يا اخي 100 قليله قوي، طب ما نخليها نص مليون. اذا هذا لا ينضبط وعليه فترتب الاثم او التجويف لا يكون على وصف لا ينضبط. هذا رقم كام؟ 4. هتقول المفاسد، قال لك انتظر، المفاسد دي هو يقول كده، المفاسد دي نسبيه والمصالح، فالذي تراه مفسده قد اراه مصلحه، والذي تراه مصلحه قد اراه مفسده. فمثلا انت قد ترى اللي حصل في تونس مفسده، انا اراها مصلحه، واخد بالك؟ فيبقى المصالح والمفاسد نسبيه، فانا ارى ان بقاء مثلا خصوص هؤلاء او انتشار هذا في عموم الامه الظلم هذا تراه مفسدة، فلا بد من القيام، انت تراه مصلحة، فماذا نرد؟ قول يا ابراهيم بعزه الحال. طيب، معيار العموم خصوصا نناقشك فيه. لا يعني قال ان المصلحة والمفسدة، المفسدة يعني مثلا دلوقتي هنطلع الناس تطلع من مظاهرات اليوم مثلا كما ذكروا في النت، فطبعا الوقت ممكن يطلع المظاهرات دي فالدولة تخاف تقول لك خلاص يا جماعة السكر بقى ب2.25 جنيه، قال لك بس شفت عم، او انت قاعد تدرس طول النهار والسنين وتقول كذا كذا ما عملتش حاجة، لكن السكر نزل، يبقى حصل مصلحة. انت ترى مفسدة ليه بقى؟ مصلحة. فأقول لك المصالح المفسدة دي نسبية، فكيف نرد عليه؟ نقول نرد عليه زي ما فسرنا لكم مصطلح التهلكة في درس المحل. المصالح والمفاسد منطلقها الشرع، فعندنا مصالح ومفاسد نسبية، ومصالح ومفاسد لابد أن نتقيد به. أما ما وردت به النصوص من تعيينه مصلحة أو مفسدة، خلي بالك يا شباب، لأن خلي بالك الحاجات دي مش حاجات بيريدها طلبة علم يعني قليلين كده ولا كده، يعني دي حاجات بيريدها كبار، دي حاجات تشكل عقولا. فلهذا إذا ما كان ردك مقنع أو ردك علمي يبقى لن يقبل هذا منك. نقول في مصالح مفسد ورد ده النص، وإحنا عندنا القاعدة إن الشرع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. فاللي عينه الشرع مصلحة ما اسألش فيه، واللي عينه الشرع مفسدة ما ابحثش فيه. أما ما عدا ذلك النصوص فمرجع ذلك يكون لأهل الحل والعقد، للعقلاء. طيب، فإذا ورد الشارع بأن منازعة السلطان بالعموم مفسد، خلص أو رجح مفسدة، يبقى لا ينبغي أن أقول إن هذه لا ينبغي أن تكون هذه من المفاسد التي تكون محل اختلاف نظر، قد تراه قد أراه، لا، لم ينبغي أن نراه جميعا مفسدة، ينبغي أن نراه جميعا مفسدة، ولا ينبغي أن نختلف فيه. فأنا قد أرى العادة السرية مفسدة وأنت تراها مصلحة، تنجيني من الزنا فأفضي شهوتي بهذا أفضل من الزنا، فناكح يده أفضل من ناكح من لا تحل له. نقول لا، مين مصلحة؟ هذه مفسدة. الربا ينشط، أنا أخذ 100,000 أعمل مشروع أعيش بيتي وأسدد. خلي بالك، الله يبارك فيك، انتبه. إذا المصلحة والمفسدة على قسمين، مصلحة ومفسدة جاء من الشارع اعتبارها أو إلغاءها، مصلحة اعتبرها الشارع، مفسدة اعتبرها الشارع، يبقى هنا لا مدخل لتفاوت الأنظار فيها. أما المصالح والمفسدة العامة هذه قد يكون لنا مدخل إيه فيها، ولما يكون مصالح مفسد عامة مش لا يقدرها واحد اتحرق أم الناس، ما يقدرها مين؟ أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد. يبقى إذن هنا لا ينبغي هذا. قال طيب كويس، كلام تمام، بس يبقى حدث في صدر الرسول، ما هي؟ قال أصلا الرجل ده بيقول أنا مش والي، أنا مش يعني كذا، واخد بالك، و يعني ما نسب الولاية لنفسه. قلت له تقصد ألفاظ والي وأمير المؤمنين وكذا، يعني هو قال أنا الحاكم ولا شيء؟ قال آه. تقصد التفريق يعني بأنه هو قال أنا حاكم مالش أنا والي، فإذا الحكم يختلف لو قال أن الرئيس دولة، آه بيقول أنا رئيس دولة تحكم لها سيادة القانون. قلت له يعتبر في الحكم أن يقول مثلا أمير المؤمنين أو أن رئيس دولة أو كذا، هل تفرق في الحكم؟ يعني في فرق بين أمير المؤمنين، رئيس، أمير، خليفة، هل في فرق ولا كل واحد في الحكم؟ يعني إذا قال أنا رئيس يبقى يجوز، وإذا قال أمير المؤمنين يبقى لا يجوز؟ وعليه لو انت الان قمت تقول انا السلطان، ايه اللي بيحصل لك؟ هتقطع رقبتك. ليه؟ لان هو السلطان، هو الرئيس والحكومه، يبقى هو السلطان، يبقى تقطع رقبتك. فهذا ليس فيه تفريق. لكن لك ان تقول انا بقى استدل لك اقوى من هذا، لك ان تقول هو ما قال انا والي احكم بالشرع، فممكن تقول ده مش والي شرعي، ده رئيس قانوني مش والي شرعي، فبإذا ينزل كلامي اللي انت بتقول ده شيخ ينزل على الوالي الشرعي اللي بيقول انا شرعي، إنما اللي بيقول إن رئيس دولة بالقانون يبقى ده ما ينزلش عليه. لك أن تقول بقى شوف أنا بستدل له هو أقوى من كلامي بكثير. قلت له أما كلامك هذا فما يقول طالب علم، لكن أنا بقى أقول لك الكلام اللي ممكن يعتبر. إحنا الوقت بنقول هو هتجر عليه الأحكام الشرعية، أنت تقول لا هو ما قالش أنا شرعي عشان تجر عليه الأحكام الشرعية، لك أن تقول هذا. فأقول أنا بحكم بالقانون، بحكمش بالشريعة، ما قالش أنا بحكم بالشريعة، بحكم بالقانون. فكيف نرد على هذا؟ قولي عاد يعني عاد بيقول هو تسلط فيسمع له وطاعه. احنا بنقول زيك يا عاد، بنقول هو تسلط واحنا من المصلحة والمفسدة مش هنطلع، بس هو مش شرعي فما تقولش سمع وطاعة. طيب ما انت دلوقتي بتقول وتغلب تسلط، بس هو بقول انا بحكم بالقانون، انا رئيس دولة بحكم بالقانون مش رئيس دولة بحكم بالشرع. برضو انتو ضعف ضعفاء ضعف يعني حاجات كده ايه زي الفرخ اللي لسه بينبش كده على الارض، مش حاجات يعني تقنع بها امة يعني. ولهذا العيال دي تلاقي العيل هم عنده يعني مثلا 50 ورقة حافظهم صم صم، ولهذا تلاقي شيخ واحد ولا علم او حطه وبقى كله بقى مشايخ مليار واحد، كل واحد اللي دي هو اللي عنده بالملي. لكن ودي مشكلة اخواني خلي بالك، دي مشكلة. يعني مثلا هذا حوار قد يطرأ فجأة. الرب بن عباس هو ايه الخوارج قول هو قال احكم بالقانون، انا شعب بالقانون تمام، وقال انا حاكم بالقانون، لكن هل قال انا راد الشرع؟ هو اعلن الحكم بالقانون لكن ما اعلن التبرؤ من الشرع، وفرق بين المسألتين جوهري جدا. فان الحاكم بالقانون هتنزع القواعد، حكم بالقانون لان افضل من الشرع، حكم بالقانون لان مساوي الشرع، حكم بالقانون لان ده مستحيل، حكم بالقانون لتكذيب الشرع، حكم بالقانون الى اخر هذه الامثله. فمجرد ان يعلن حكم بالقانون عادي، زي ما انت زي اي انسان يقول انا عندي قانون كذا سانفذه، عندي قانون كذا ساطبقه، عندي قانون كذا سافعله كذا. لكن هل تركه للشرع جحد له؟ هل تركه للشرع تكذيب به؟ هل تركه للشرع استحلال بهذا؟ هل تركوه للشرع تسوية لهذا؟ يبقى في فرق كبير. يبقى أنت حكمت عليه بالفعل ولم تنظر إلى الترك فتطبق عليه الشروط وانتفاء الموانع، فحكمت بمجرد الفعل. فهل عندك مجرد الحكم بغير ما أنزل الله مكفر مصيب؟ لو قلت هذا بمجرده بل غير تفصيل تبقى مصيب. فإن فصلت قلنا فهل تحققت من هذا التفصيل والموجود؟ فسكت قال يعني الحقيقة يعني ايه ان بان الامر. قلت له البس الحجيب ان انا سمعت في الاحداث دي اقوال وخلط يعني سألت يعني كبار اهل العلم في هذه المسألة فوجدت الاقوال يعني. فقلت له سمي لي الاقوال ولا اريد تسمية الاشخاص، سمي لي الاقوال في تكليف مسألة تونس مثلا او كذا، سمي لي الاقوال ولا تسمي لي الاشخاص. فقال مثلا بعضهم وهو أجلهم وأكبرهم وأقبلهم عند الناس يعني يقول بأنه الحقيقة ما حصل في تونس أنا أرى أن الأدلة لا تسعفهم بأنهم على حق، لكنني مسرور بقلبي، فرح في قلبي. أنا لا أجد الأدلة، لا أجد الأدلة تسعفهم على أنهم على الحق، لكن أنا مسرور بقلبي، فرح بقلبي. آخر، والله أنا أتوقف في هذه المسألة، هذه المسألة يعني فيها أمور أنا أتوقف فيها. الثالث سئل: أليس هذا شيء خروج؟ قال: خروج إيه يا ابني؟ خروج إيه؟ ده تغلب. قال له: طب يا شيخ، تغلب ولدي تغلب إزاي؟ يعني هو وتغلب يعني إزاي؟ مش قال له يعني هو أوله خروج وآخره إيه؟ تغلب. هذه أقوال يعني أنا أقول أنا تعجبت من المسألة، مش من الأقوال، تعجبت الواقع فين يا إخوان؟ حصل في لحظة، يعني واحد مثلا في نبروه أو واحد وقت في سوق بيعرف جم بتوع مجلس المدينة راحوا رميين له قفصين، هو جايب سالك فلوسهم ودسوهم برجليهم، فراح الواد ده حرق نفسه، راح البيئة مولعة، راح الدنيا مولعة في لحظة. الناس هيجوا لمين؟ هيسألوا مين؟ هنعمل ايه؟ انا راجل في بيئة ولقيت الناس كلها طالعة وعايزاني وعايز ابني وعايز الطالب عندي وعايز، وانا عاوز سريعا سريعا افتي، سريعا سريعا اقول، سريعا سريعا كذا. فأنا تعجبت لو حصل الواقع الآن والناس أمامي دلوقتي، فأنا هقول الحقيقة: أنا لا أجد لكم دليلا، لكنني فرح بما تصنعون. أو أقول: أنا متوقف، النار شغالة وأنا متوقف. أو أقول: هذا شيء طيب، إن تغلبتم فأنا معكم، وإذا ما تغلبتم فأنا عليكم. شوفت يا أخوان البعد، خلي بالكم. فلهذا أنا دايما أقول لكم: ليست الناحية الثكلة كالناحية المستأجرة. مسألة المناهج مش محتاجة أنك أنت تمسك وإن واحد يقول له خلي بالك لو حصل. شوف إحنا بنختلف واقع تونس، أمال لو هو واقعنا؟ مش ده محتمل؟ هي تونس كانت بداية الأمر بالليل؟ لا، إنما هذا طرأ، لهذا لما طرأ حصل العبث، ما فيش مرجعية علمية. تخيل جاء واحد وفتح حظيرة فيها الشياه وفيها كذا، فطرحت قتل الراعي وراح الغنم، ده ياخد واحدة وده ياخد واحدة وده اللي هيتبعها وده اللي في الحمد لله جاءت اليوم نتغدى غدوة كذا، خلاص. مين اللي لما حصل سرة مين اللي بيقودها؟ مين اللي بيقودها؟ فلا بد من التكييف الشرعي، حتى ولو أن هؤلاء حصل لهم بعض الإيجابيات، وحتى لو حصل أنهم تغلبوا. ولهذا فرق بين العلماء لما قالوا في التغلب، ما صوبوا الخروج وإنما رتبوا السمع والطاعة على لمن تغلب. هذه مرحلة بعدين، فلو واحد بيع لسلطان واحد قام عليه، النبي قال اقتلوه، مش قادرين، ده هو اللي قتل وتغلب، النبي قال اعزلوه، لا قال اسمعوا له واطيعوا. فلا يعني الحكم بعد التغلب تجويز ما قبل التغلب، فقبل التغلب حرام، الشرع عليه اقتلوه، الشرع لا، لكن تغلب يبقى نسمع ولو كان عبد الحبشي. لكن انت يا عبد حبشي تنازع؟ لا. او انت حر تنازع؟ لا. لكن ان حصل يبقى المصلحة تقتضي ان تسمع له وان تطيع. فعندي انفكاك جهة بين هذا وذاك. دي امور يا اخوان دقيقة لابد تكون مبحوثة قبل مجلس المدينة يرمي الاصاصين بتاع الراجل. لازم تكون دي امور مبحوثة لان في اي لحظة وبعدين امور ممكن تحصل. ولهذا اللي حصل النهاردة تاب بتاع تونس حصل له قفصين جزاء قفصين وقام الشعب والجيش بقى يسلم عليهم. طب وبتاع اليمن هنضمن الجيش يسلم عليه برضه؟ طب وبتاع مصر هنضمن الجيش ياخده بالحب؟ طب وبتاع الجزائر؟ ما هذا العبث وهذا الفساد؟ يبقى إذن كيف تعرف أنك على الحق؟ تعرف أنك على الحق بمقتضى اتباعك للدليل، بمقتضى سريان كلام الحق في قلبك بلا شبهة، لكن تبقى الأمور مشتبهة في إذا لم يكن لها دليل شرعي. لكن المهم أن تتقن أنت هذا المراد الشرعي، أن تتقن هذا الأدلة. ولهذا نحن نقول يا إخواني، ويعني يمكن أنا بأسف في هذه الأشياء، لأنه هذه الأشياء قد تؤخذ بالتلقي، أي تفتيح الأمور وإن كان كلها كلام على دليل، أكثر من القراءة الكتب. لأن صعب أنك تجد كتابا في الأحداث يطلع لك الصبح، فين عالم تبقى تقرأ كتاب بعد 15 سنة يقول إن كانت تونس فتنة ولا مش فتنة. فلهذه دي أمور زي التجويد، هذه قد تؤخذ بالتلقي و يعني بالمشافهة أكثر مما تؤخذ بغيرها. طيب يعني استدل بها على إيه؟ يعني يقول بأن الحاكم يغفر لأنه هو سوى يعني بقلب المواطن بمطان أن النصارى دول لهم حقوق عندنا، وإن وزي ما المسلمين لهم حقوق النصارى لهم حقوق وكذا. أه؟ لا من قال ذلك؟ لا 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 يعني تسوية، خلي بالك مش تسوية، حرية. يعني انت بتعبد في كنيسة عبد في كنيسة، وده مسلم ده مسلم، مش تصحيح مع رأي النصارى ان دين النصارى دين مقبول. هذا وإن قال به البعض من العلمانيين هذا حكم عليه، لكن احنا ففي فرق بين ما يسمونه بهذا يعني حرية الحرية. يعني أنت على نصرانية على نصرياتك لا نجبرك، ودع الإسلام على الإسلام. وإلا كل هذا الوزير طيب إيه رأيك نعرض عليك فكرة كويسة تكون يوم نصراني ويوم مسلم ويوم يهودي طالما الأمر ماشي الحال. أنت لو ذبحت ما يكون نصراني، لو ذبحته ما يكون نصراني. مين اللي بيفتد؟ الخطاط الحزب الوطني الفرد الذي لا يصلي، التاجر وكله، ونهني اخواننا الاخضر. كل هذه كلها سلبيات جهالة شعب. لكن هو قال الهلال مع الصليب يساوي كذا لأنه لا فرق، ولأن الله يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا، إنما دي يعني انفعالات ناس جهال خارج ليكتب مش عارف ايه، تكسر هؤلاء اللي يطعم اللوحة قدام بيته عشان الحكومة تبقى تنتخبه ولا تبقى تختاره بعد ذلك، وهو غزار مثلا ولا هو سباك ولا اي حد ويعمل لوحه على بيته. واخد بالك؟ الهلال مع الصليب معا. في العلماء تكلموا في تعليق الصليب، انك تعلق الصليب مش ترمي لي رمز الهلال. هو الهلال الاسلامي هو اصلا الهلال ده؟ يعني هذا باطل. هؤلاء جوال ما يعرفون. يعني هو عايز يقول يا جماعه احنا عايزين نعيش مع بعض كويسين، بس وراء تعبيره يحط هلال في قلبه صليب. غلط، احنا مش مبرر. المقصود في مبدأ الكفر من عدمه، بل لو لبس الصليب في تفصيل، لبس الصليب معتقدا صحابة او لبس الصليب هوى ومعصية. العلماء فرقوا. واحد يقول لا يا شيخ ده صعبة دي، لا والله. شوف تبويب البخاري اصلا، تبويب البخاري على اللي يصلي في ثوب فيه تصاليب وتصاويب، في تصوير وذكر الصليب. حكم صلاة مش كافر ولا مش كافر؟ كافر ولا مش كافر؟ لكنه عاصي، لأنه يرفع أو يلبس أو شيء شعار الكفر، لكن يبقى هل هو معتقد ولا غير معتقد؟ فهذه مسائل دقيقة لابد تبنى على الدليل. ولهذه فتوى شيخنا الشيخ ابن باز، فتوى اللجنة الدائمة، لما سئلت عن الساعة فيها الصليب، ساعة فيها الصليب، تبطل الصلاة ولا ما تبطل؟ البخاري بوب بهذا، باب خاص في هذا، مش بقى مرتد ولا مش مرتد. فالصلاة شيء والردة شيء. فلما يقول مواطنة والمملكة تقول مواطنة، كل بيقول مواطنة النهار، تعليمات مواطنة، يعني مواطنة يعني نعيش في سلام، حد شيء جامد حد. وممكن يزداد الجهل، يعني ممكن يكون فيه جهل، وهو انه مثلا يبنوا اللي عايزينه، احنا هذا جهل بالاحكام الشرعية، لكن ليس معنى ذلك تجوز الكفر. فالمعنى ذلك ان هم ان الحكومة تجوز هذا؟ لا. فيراعى يا اخوانا هذه الامور، ما تكون فيها عواطف، تكون فيها عباءات واسعة. انت الان بتلاقي واحد يقول لك انا بشتري من المسلم، بشتري من النصارى مش هشتري من المسلم، والله النصارى احسن من المسلمين. بترى هذا ولا لا؟ تسمع هذا ولا لا؟ كم مره في اليوم؟ لا تسمعه كل يوم الكلام ده. تقول له بقى خلاص تديله الختم على طول، ولو كان مدير مدرسه يبقى لا يسمع له ولا يطاع. وقع يا ابني، ما انش موقع. وقع هنا في الدفتر، هوقع على ظهر الدفتر. ادخل حصتك مش داخل، لا سمع لك ولا طاع. امبارح تقول المدرس اللي عندي كذا احسن من المسلمين. هذه كلمات قد ينطق بها الانسان وقد يصرح بها الانسان اهو، ومع ذلك ما يحكم عليه بهذه المسائل. على كل هذا الباب كما نقول، حتى لو تكلم احد شيء، فالذي يتكلم ينبغي يكون هم العلماء الراسخون، هم العلماء الراسخون. ولهذا نحن لو سألنا أنفسنا أسئلة سلفية، أسئلة شرعية وضعها دليل في مثل واقع تونس، خذ أسئلة الآن ابحث لها عن جواب واحد، الذي حصل هذا خروج أم لا؟ اثنين، لو كان خروجا فما ضابط الخروج في الشرع؟ أيخرج على الظالم أم لابد أن يكون كافرا كفرا بواح؟ ثلاثة، حال الحكم في هذه المسألة والتفريق بين الكفر والظلم وتحقق أن الكفر وكذا، مرجع ذلك إلى من؟ أربعة، إذا كان المرجع للعلماء فهل العلماء هم الذين قالوا؟ خمسة، لو قال العلماء بأن هذا كفر فوفرت الشروط وانتفت الموانع، فهل حينئذ يجوز هذا الخروج مطلقا؟ ستة، إذا قلت هذا مع القدرة فمن الذي يقدر القدرة؟ أهل الحل والعقد. وقلت في الأولى من الذي يقدر الكفر من غيره؟ أهل العلم. وفي الثانية من الذي يقدر القدرة من عنها؟ أهل الحل والعقد، لأن أهل العلم هم الذين يعرفون الشروط والموانع. أما أهل العقد وهم أوسع من أهل العلم، فيدخل فيهم أهل الخبرة، هؤلاء الذين يقدرون القدرة من عدمه. سبعة، إن حصلت قدرة وتحقق سابق بالخروج
فهل تحصل المصلحة بهذا؟ بمعنى أنك عندك البديل الشرعي الذي تستطيع أن تتخلص أو تبذل في ذلك قدرتك ولو حصلت بعض المفاسد؟ فمن البديل؟ هل تم اختيار البديل وتحققت من القدرة ومن ثم ومن قبله الحكم بالكفر؟ هذه كلها أسئلة سبعة ثمانية أسئلة عليها الأدلة وضوابط لابد منها يا أخوان، ولا هذه ضوابط تلغى؟ هذه ضوابط تلغى ولا لابد من اعتبارها حتى نحكم على الواقع، حتى نحكم على واقع معين بين هذا صواب أو هذا خطأ؟ هل هذه أمور تلغى ولا لابد منها يا محمد؟ هذه لابد منها ولا ممكن تلغى؟ يعني ممكن مثلا لحظة مش مشكلة نتغاضى عن هذه الأشياء وبعدين بعد كده نبقى نتصرف فيها، ولا لابد مهما كانت الظروف ان احنا نتحقق من هذا؟ طب واذا الغينا كل هذه الضوابط وقامت الثورة وحصل التغلب، هل هذا يعفيني من ترك هذه الضوابط؟ لا، ما يعفيني من ترك هذه الضوابط. يبقى هذه امور لابد ان ننتبه لها، والا كان الامر عبثا، والا كان الامر عبثا. ولهذا كما قلنا ونركز انه هذه مسائل لابد ان تبحث وان تضبط حتى اذا حصل في الواقع شيء ف لابد ان يكون زي بالظبط دلوقتي واحد جاك يستفتيت يا شيخ نعم انا زوجتي توفيت النهارده وعايزين نقسم التركه، انا عندي متبمن الورثة أني وبنته ولها أخ. طيب والله انتظر بارك الله فيك، انتظرنا 6 شهور عشان أخذ بس دورة في الفرائض وإن شاء الله أجيبك بعد 6 شهور بإذن الله، لأن أنا مش عارف الفرائض الحقيقة، هو كان العلم اللي ناقصني بس، فأنا بإذن الله بعد 6 أشهر تعالى هتلاقيني دارس الفرائض مظبوط. هذا يعقل ولا لابد يوجد من يكون دارسا حتى إذا احتاج الناس في لحظة؟ أنت دلوقتي روح تدفن الميت، هذا حصل مرة والله يا إخوان، روح تدفن الميت أبو أخ، فلما رحت أدفن والناس ملمومة وأوسع القبر، قال له يا مرسي إيه يا ابني أنت بتدفن أبوك على غير القبلة، دي مش القبلة، قال إزاي؟ ده المقابر كلها كده، قلت له دي ليست القبلة، تفرق اخر خبزه. طب والعمل؟ قلت له هنحفر له هنا جنب التربه دي مكان اهو، احنا نتحر والناس يا جماعه شكر الله سعيكم احنا هنعمل لحم على السن. اللي انصرف انصرف، اللي وقف وقف، ودفن على القبلة وفحرنا لحد دفنا على القبل. فأمور تطرأ إذا ما كانش أنت عندك الجواب فيها مباشرة ماذا تصنع؟ ولذا احنا نقول العلم البصيرة، فلا يصلح أتوقف، ما تقولش هذا مبدأ ورع، لأن هل الأمة كلها توقف؟ أو أن أنا أقول أنا ما أجدش دليل بس أنا فرحان، أنا ما أدري كيف نجمع بين أمرين يا أخواني، يعني أنا ما أجدش دليل بس فرحان، ما أجدش دليل يبقى أنا زعلان، ما معهمش دليل يبقى أنا زعلان، معاهم دليل يبقى أنا فرحان. ففرحي أصلا وعدمه منضبط بضابط الشرع مش بالهوى. تخيلوا يعني يا إخواني شوفوا الكلام، يعني المسألة أكبر من مسألة تونس، يعني المسألة أكبر، المسألة تأصيل، المسألة كيفية، مسألة حصانة أمة، لأنك لازم تعرف زي ما الناس دلوقتي هي اللي بتاخد الكفالات منك أنت بتاع أنصار السنة، واخد بالك، وزي ما أنت اللي بتوزع في رمضان الشنط، وزي ما أنت اللي بتجيب للفقراء البطاطين، محدش بيقول مال أنت، وإن كانوا هم بيشتموك بره، بس لما بيجي في أول رمضان يا حاج إبراهيم شنطة رمضان كل سنة وأنت طيب،
برضو لو وقعت أزمة هيقولك أنت. فهتقف بقى قدام البيت كده معلش يا جماعة أنا متوقف، يعني نعمل إيه؟ نروح فين؟ والله أنا متوقف، ما أقدرش أقول لكم ارجعوا بيتكم، ولا أقدر أقول لكم فجروا، أو أنا والله يا جماعة فرحان، أنا بحس لكم عندي مش لاقي بس أنا فرحان. خلاص يا عم الشيخ طالما أنت فرحان نتوكل على الله وإحنا كمان فرحانين. الكلام ده القرآن كلام الله والبحث في المسائل، فالحاجات دي أنت ممكن تقول دي حاجات من يعني خواص طلبة علم مش محتاجين لها. طب لما تمسك زي ما قلت لك تقرأ أنت كتاب ابنك في أولى إعدادي أو أنت تكون مدرس للتوحيد في المدرسة تعمل إيه؟ إن القرآن ده كلام نفسي، أنت ممكن تدرسه لو ما درستش هنا ممكن هتدرس. إن القرآن ده يا أولاد كلام نفسي، وإن الكلام ده لا يليق بأن يتكلم بلفظ بحرف وصوت كده مكتوب، يبقى لازم تكون سابق إنك دارس هذا الكلام، ولا ممكن تورط نفسك وتدرس المنهج ده 10 سنين وبعد 10 سنين تحضر درس زي ده تقول ياه ده أنا خرجت أجيال. تعمل إيه؟ فلا ينبغي أن تترك أي مسألة من المسائل إلا وعندك استطاعة أن تدرسها إلا وتدرسها، لأن الواقع قد يحتاج إليها إيه؟ قد يحتاج إليها الواقع يوما ما. طيب نكتفي بهذا القدر، الله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على